بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لصدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث الشريف عنهم عليهم الصلاة والسلام كما في الكافي للثقة الكلين المجلد الأول: لا يقبل الله عملا إلا بمعرفة، ولا معرفة إلا بعمل، فمن عرف دلته المعرفة على العمل، ومن لم يعمل فلا معرفة له. العلم والعمل توأمان، لا يستغني أحدهما عن الآخر. بالعلم تصحح الأعمال عامة، العبادي والعملي، والعبادة تطهر الإنسان من الداخل فيصبح محلا للفيوضات والألطاف والاستعداد لتلقي الفيض. سؤال مهم جدا يطرح نفسه علينا جميعا: هل يمكن للإنسان أن يصل إلى المعرفة إلى حد اليقين، بمعنى ألا يعترض منتجه حال من الشك؟ الجواب على ذلك كما هو مودع في كتب القوم من القديم والحديث، اختلفت إجاباتهم بين ناف لها بالمطلق ومثبت لها بالمطلق، ويمكن أن يقال أن ثمة من يقسم بين هذين الحكمين. هنالك مسلكان: مسلك اليقين ومسلك الشك، وبنيت على أساس منهما مدارس علمية كبرى. قامت المدرسة الأولى على أساس من رموز العلم والمعرفة الذين انتهجوا مسار اليقين. في الجانب الآخر أيضا علماء لا يستهان بهم، لكن المسار الذي اختطوه هو الشك. والشك كما سيأتي ينقسم إلى قسمين سوف نقف عليهما، ما لم يفصل بينهما تكون النتيجة النفي بالمطلق، وهو ما لا أميل له في أقل التقادير. ذهب أصحاب المسلك اليقيني إلى أن الإنسان لديه من الملكة المعرفية ما يمكنه من ذلك، يعني الوصول إلى اليقين، وهي بطبيعة الحال تختلف من شخص إلى شخص آخر، وهذه حالة طبيعية. أصلاً الإنسان يولد وهو يحمل في داخله قوة باعث على التفكير، بداية ما يترتب عليها حفظ النفس، لذلك يدفع الإنسان بهذه القوة، أو بالأحرى القوة تدفعه في اتجاه تحصيل مناطق الأمن لنفسه، إن على نحو الحواس الخمس أو على نحو المكون بما هو إنسان. ثم يدخل الإنسان في معترك العلم والمعرفة بحثا عن المجهول، فيكون الإنسان مع القوة في حالة من الرعاية، فإن وسع من مداركها وروافدها سارت معه سيرا سجحا، وإذا لم يؤمن لها هذا الزاد أصابها الضمور والضعف، فتنحل عضلاتها وتتفكك، فيصبح ذلك الإنسان القادر على التفكير إلى إنسان على الخلاف من ذلك تماما. من هنا قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا منشأ حكم على نتيجة لا حكم على مسار. من هنا كون يلتفت الإنسان إذا ما أراد أن يتقدم في ميادين العلم والمعرفة الحفاظ على هذه القدرة، على هذه القوة الباعثة. فأصحاب هذا المسلك يقولون له نصل إلى اليقين، والقوة الكامنة في داخلنا الباعثة على التفكير هي المؤمنة لهذا الشيء. نعم، هذا لديه نسبة مثلا 9% قدرة على التفكير، الآخر عنده 7% قدرة على التفكير، تزيد تنقص بالنتيجة تترتب عليها الآثار والمنتجة. أما أصحاب مسلك الشك فنفوا قدرة الإنسان على تحصيل المعرفة إلى حد اليقين، وجعلوا أو ردوا الأمر إلى أن الإنسان بما هو هو لا يملك القدرة على الوصول إلى الهدف اليقيني من وراء تحريك آليات المعرفة. السبب أساسا قالوا قصور تكويني قبل أن يكون تفعيلي. أصلا الإنسان منذ أن وجد على الأرض وهو من حيث القدرة قاصر عن استنطاق الأشياء والصبر في غورها حتى الدخول في عالم يقين. هذا مسار. هذا الشك أيها الأحبة له شعبتان: شك بالمطلق، وشك آخر منهجي. الشك بالمطلق له مساحاته، الشك المنهجي أيضا له مساحاته. الشك المنهجي: الشك المطلق لعلماء من غير المسلمين خلط فيما بينهما واضح بين، لذلك جاءت الإجابة نفيا أو إثباتا. علماء ينتمون لمدرسة الإسلام العقلية اختاروا هذا الشيء، أن مسار الشك المطلق يختلف تماما عن مسار الشك المنهجي. قبلوا الثاني وردوا الأول. الشك المنهجي هو ما ينتهي بصاحبه إلى اليقين، هذا مختار أرباب المدرسة عند المسلمين. شنه المراد من هذا الشيء؟ يعني أن ينتهي الإنسان إلى اليقين من خلال المعرفة بما هو الموجود خارجا، كما سنقسم من هو الموجود خارجا. قالوا هو عبارة عن تطهير العقل من المغالطات. هناك مدرسة فلسفية بنت رؤاها ومناهجها على أساس من المغالطة والمصادرة على المطلوب، لذلك نتائجهم لا تأتي بما هو المرجو وإنما تغيب الحقائق عن الإنسان المتلقي. هنا يبقى الإنسان وما يمتلكه من قدرة على خلخلة المقدمات التي ينتهجها السفسطائيون في استنتاجاتهم. زين، بهذه الحالة من المنهجية، أي بواسطة العلم ومناهج العلم، يصل الإنسان إلى الغاية. شنو الغاية؟ العقل المجرد الذي لم تلابسه المغالطات والمقدمات المربوكة، وإنما العقل الصافي المشذب من كل العوالق. بطبيعة الحال هذه غاية كل إنسان، أن يمتلك عقلا مطهرا من كل شريك، بحيث تكون الرؤية أمامه واضحة والأدلة مرتبة واستخلاص النتائج على درجة من القطع. موقف الإسلام من هذا الاتجاه واضح وبين، مشكل ما موجود. أما الشك بالمطلق، وهو ما يقع فيه بعض شبابنا اليوم من خلال الانفتاح على بعض المواقع التي ترفضها الكثير من العقليات العلمية بطبيعة الحال، لكنها تعمل من أجل هدف قد تكون مسيرة من قبل منظمات عالمية، وقد تكون مسيرة من قبل نظم دول، لتأخذ الشباب المسلم إلى مساحات التشكيك، بدءا بالدرجة الدنيا حتى يصل إلى الدرجات العلى، وقد يخرج الإنسان حتى من دائرة الإيمان، من دائرة الاعتقاد. زين، علماء الإسلام وقفوا ضد هذا المسار، مسار الشك بالمطلق، وبكل قوة واقتدار، أما ليس من خلال التهريج والصراع لأجوف، وإنما من خلال الدليل والبرهان العقلي، وأحيانا يتكئون على مساعد لهم وهو الدليل النقلي. لأنه أيها الأحبة، في الأصول من المعارف الداينم المحرك الأول هو العقل، النقل رافد، يقدم النقل في مساحات الأمور النقلية الشرعية تعبدية. أما أمهات المسائل رؤوس المطالب الفكرية العقلية هي مساحة عقل، العقل يصبح مولد منتج، هنا كل والبضاعة التي أعدها. هذا الأمر يحتاج إلى حجر أساس أيها الأحبة، أيها الشباب الطيب خصوصا. حجر الأساس وضعوا، أي علماء المسلمين وضعوا يدهم على نقطة مهمة تمت الإشارة إليها، ألا وهي إمكانية الفصل بين المسارين عند أصحاب مدرسة الشك. فأختاروا هذا المسار، أن نحن ليش ما لماذا لا نجلس على دائرة البحث والنقاش على أساس من منهجية الشك، لا على أساس من منهجية الشك المطلق، أو على أساس من الشك المطلق، حتى نحن وأنتم نصل إلى نتيجة. بالنتيجة الإنسان العاقل عبد للدليل حيثما مال يميل، لا يعنيه من أين يأتي. طبعا أنبه على شيء، هناك من الناس من يتصور أن طرق باب المعرفة يؤدي به إلى الضلالات والخروج من ربقة الإيمان، وهذا خطأ. لو كان هذا الكلام صحيحا لما أصل له القرآن، ولما انتدب له محمد وآل محمد. ولما عنى به العلماء هذه العناية الكبيرة، فجاء العلماء وضعوا يدهم على الموجودات التي تعلق بها الشك، يعني أنا موجود أو غير موجود، الأرض موجودة غير موجودة، السماء موجودة ما موجودة، جنة موجودة ما موجودة. بين ما هو الموجود المحسوس الملموس شيء وبين ما هو الغائب شيء آخر. فقالوا ما يتعلق بعالم الشهود الذي تناله الحواس، وهي عبارة عن كل موجود في عالم الطبيعة من حولنا، شجر، حجر، مدر، يمكن الوصول إليه بطرقه التي اعتمدها الإنسان منذ اليوم الأول ثم طورها شيئا فشيئا. زمن الأول الفيروسات التي تخترق أجسام الناس غير مشخصة، إنكارها سهل مع تطور آليات ما بيد الإنسان، أصبح يشخص هذا الشيء هذا غيب ولا شهود، هذا شهود بدليل أمكن الوصول إلى حقيقته. أما هناك أشياء إلى الآن لم تكن، وهذا هو الفرع الثاني. قالوا القسم الثاني ما هو راجع إلى عالم الغيب، وهو كل ما كان وراء الطبيعة، يعني لا تناله اليد، لا يمكن أن يشخص. والموجودات كثيرة، يعني كون ذلك الشيء لم يقع تحت الحاسة المعلومة المستخدمة في الوصول إلى المجهول في الجهة الثانية موجود، أما عدم قدرة على التشخيص. إذا تم ذلك حصل التقسيم في الموجودات ورفع الخلط اللي كثير من الباحثين يقعون فيه. احنا اصلا حتى في حياتنا اليوميه ناهيك عن الاصول المعرفيه يقع الخلط في الكثير فيما بينها، لذلك النتائج تاتي سلبيه في دراساتنا في تجاراتنا في معاملاتنا في قضايانا، لعدم الامساك والفصل بين ما هو المشترك وبين ما هو الدخيل. الامور تتعقد في الامور النظريه اكثر لانها تحتاج الى اليات ادق. إذا كان يحصل بنسبة عالية عند الأول يتعذر حصوله في الثاني بدرجة أكبر وأوضح، لذلك العلماء في وسط الأمة قلة، من يدعي العلم كثير لكن العالم في وسط الأمة قليل، مو اليوم، من قبل التاريخ الإنساني المدون العلماء في وسط الأمة قلة. سلك قل لي أنبياء ورسل وأوصياء وأولياء ذك خاصية، نحن نقول الإنسان العادي الذي يطور من آليات العلم والمعرفة بحيث ينطبق عليه عنوان عالم، اسبر التاريخ هؤلاء قلة يشار إليهم، يذكرون ويحفظون ولا يقاس على الكثير من أمثالهم. مثلا تقول أنت ابن، مثلا سقراط، أفلاطون، بن سينا، فارابي، صدر المتألهين، فلان فلان، خلاص أسماء وتوقف. قد تمر عليك حقبة طويلة من الزمن أصلا عالم ما موجود. لما نقول فلان عالم يعني أكو مسامحة في التعبير، مو دقية، مو على نحو انطباق العنوان على المعنون بنسبة 100%، لا، تسامح. وهكذا الأمور تصير. فإذا فصلنا ودفعنا ذلك الخليط بين مقام ما هو المشهود شهود خارجي وبين ما هو وراء الطبيعة لا يمكن أن يدرك، تفتحت أمام طلاب المعرفة الأبواب وصار خارج دائرة الخلط بين المقامين. بعد يسهل التعاطي ولا ما يسهل؟ راح يسهل التعاطي، وهذا في كل قضايا حياتنا ملفات يجري بينها الخلط، إذا فصل بينها تحلحلت مسائلها والعقد، إذا أبينا إلا على المحافظة على الخلط فيما بينها النتائج واضحة، يأتي الجاهل عدو المعرفة يقطع الطريق، يضع المتاريس دون الوصول إلى المعرفة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما حورب في رسالته لأنه أراد أن يميط الجهل عن عقول الناس. ما راد لهم يصيرون جهلة يقادون ذات اليمين ذات الشمال. أصلا هو هدف الأنبياء دفع الناس في اتجاه المعرفة. من هنا بحث معمق مركز عند علماء المسلمين عامة، وهو ما يعبر عنه بنظرية المعرفة. وضعت فيها رسائل طويلة عريضة متصفة بالمسار أو مرتبطة بالمسار الأكاديمي، وعنا بها علماء الحوزة أيضا عناية كبيرة، وقدمت فيها بحوث ودروس معمقة وطويلة. نظرية المعرفة تعني فيما تعني هي دراسة معمقة لطبيعة المعرفة الإنسانية، لما وراء الطبيعة، ما هو موجود في عالم الشهود سهل أن يصل إليه الإنسان إذا لم يكن مخلطا، أما ما وراء الطبيعة فهذا الذي يحتاج. يسألونك عن الروح، ما وراء الطبيعة جنة شنه؟ ما وراء الطبيعة عالم ملكوت، عالم لاهوت، عالم هذه العوالم الخاصة. طبعا همة العلماء البحث واستكشاف كون هذه الأشياء إلى حد اليقين. هذه المعرفة لها مصادر تتزود بها وآليات تحركها. النقل، ما وصل من صحف، من كتب سماوية، وما حصل من نصوص على يد بعض الأنبياء والرسل خارج دائرة الوحي. الأمر الثاني الحس، ما تقدمه الحواس من نتائج. الأمر الرابع التجربة، ولذلك تقدم الغرب على المسلمين بناء على هذا المسار في القرون المتأخرة. الوحي، وإن قيل هو النقل بل قيل فرع النقل، لكن بالنتيجة يعني ما أنزل على الأنبياء خاصة، وأهم ما في ذلك العقل. لذلك لاحظوا كلمة عقل مادة وهيئة كم استخدمت في القرآن، ربما تكون المفردة في ضمن العشر كلمات المستحوذة على مساحات وحساسة جدا جدا أو فواصل مهمة في القرآن الكريم المنزل على قلب سيد المرسلين محمد. الإمام علي عليه السلام كما في تحف العقول رواية تنقل عنه: ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى العقل. ماكو حركة إيجابية سلبية قوية ضعيفة إلا وأنت محتاج للعقل حتى تكون في مسارها الصحيح. الإمام الصادق عليه السلام إمام المذهب كما في الكافي للثقة الكليني المجلد الأول: العقل دليل المؤمن. العقل جذر أساس، حجر أساس مهم. لذلك مسؤوليتنا في الحفاظ على العقول يفترض أن تكون أكثر من المحافظة على الأجساد، وإن كانت مطلوبة لا يعني الإهمال، لكن أريد أقول إحنا نندفع في تحصيل علاج للسن إذا ما ضرب أو ضرب بالتسوس. كذلك ألم الرأس، ألم ألم ألم، نستشير من هي الجهة الأفضل وهكذا، لكن العقل شلون؟ العقل لا، ما يهمنا كثير، بل بالعكس أحيانا نركن للمساحات التي تعمق وتجذر فينا حالة النقص والتراجع في المدرك والمنتج العقلي موجود. زين، العقل لا شك أنه من أهم مصادر المعرفة، بل هو الذي يدير رحاها. من غير العقل كل ما ذكرنا وأشرنا إليه يصبح معطلا، لا يمكن أن يستفاد من الوحي إلا بعقل، ولا من السنة إلا بعقل، ولا من الحواس إلا بعقل، وهكذا الأمور تجري. فالعقل هو الأساس. العقل أيضا له معاني، ليس معنى واحد. قيل هو عبارة عن الغريزة التي وهبها الله للإنسان، هذه عقل التي يميز من خلالها بين الخير والشر. وطبعا هذه ميزة للإنسان على سائر المخلوقات، هذا الإنسان مكرم، وهذه النعمة وهذه الموهبة، الهبة التي وهبها الله له، ينبغي أن يحافظ عليها، لأن أهم جوهرة في يده، أغنى شيء في يده، أغلى شيء في يده. تقدمت الأمم بناء على العقل، دونت المعارف بناء على العقل، عمرت الأرض بناء على حركة العقل. نقول فلان مرجع فلان عالم بناء على العقل وما يحرك من آلياته في داخله، فلان فيلسوف، فلان أديب، فلان ناقد، فلان مبتكر، فلان مهندس، فلان فلان، كلها مردها إلى العقل. العقل مهم. جماعة آخرون قالوا لا، هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، أصل فيها عقل. قالوا هذه الفطرة تؤمن لنا معرفة الشيء، من قبيل يعني بداهة، من قبيل أن الواحد نصف الاثنين مثلا، هذه لا تحتاج إلى مزيد، فأنت بالنتيجة فطرت على تحصيل هذا الشيء، النار محرقة، الماء رطوب، وهكذا. آخرون قالوا العقل بمعنى العلوم النظرية، يعني روافد المعرفة التي لا يتحصل عليها إلا من خلال البحث والاستدلال. أكو عقل ناهض يؤمن لنا هذه الخصائص، من خلالها يستدل على ما هو العقل، بعدها تتشكل دائرة المعرفة. قسم آخر قال لا، المعرفة هي عبارة عن العمل وفق مستخرجات العلم اللي هو وليد حركة العقل. هذا القسم الرابع هو ما ينفيه أهل الكفر والإلحاد، هذا ما يقع فيه البعض من شبابنا اليوم، ممن يخدشون تخديش العمياء ويسيرون عن غير هدى ولا تحت مظلة رقيب. يقرأ بلا تشخيص، يتابع بلا دقة، يتلقى المعرفة ولا يقرأها، لا يركن لأهل الاختصاص في رفع حالة الغلط أو الخلط بين الأمور، لذلك نتائج تشوف أحيانا سلبية، تصير فلان يخرج من الدائرة. أنا قلت سابقا وأعيد، رفقا بشبابنا وشباتنا، أولا علينا أن نعزز حالة الرقابة لتأمين الحصانة لعقول أبنائنا، لأنهم أمانة في أيدينا، بقدر ما نؤمن من هذه الحصانة بقدر ما نطمئن على مستقبلهم، من خلال المادة الموجودة في أيديهم، من خلال الصحبة التي هم في دائرتها، من خلال المواقع التي ينفذون إليها. إذا حركنا هذه الأمور أخضعناها لدائرة الرقابة دون تحسس، ناهيك أن يكون تجسس، لأنني أحذر كل ولي أمر وأم، لا تشعر أبناءكم بحالة من التجسس عليهم، لأنكم ستهدمون ولن تبنوا. عيشوهم على مستوى المحبة والأخوة والصداقة، اكسبوا مودتهم ولا تنفروهم منكم، طبيعي الإنسان في مسير حياته، حتى رجالات العلم في مسير حياتهم جيهم وقفات، يصرفون الأيام والليالي في سبيل أن يتجاوزوا تلك العقبة التي اعترضت طريق حياتهم الفكرية والعلمية. يكون احنا ننتبه لهذا الشيء. كلام طويل عريض يوصلنا إلى ما هو المراد من البحث في السابق. فقط هنا همسة من خلالها أنبه الجميع، شبابنا خصوصا وبناتنا. قبل ليلتين ثلاث جاني أحد الشباب العاملين في وزارة التجارة وأطلعني على موضوع خطير جدا، ألا وهو المعاملات المالية بواسطة الشبكة العنكبوتية، ومن خلال أوراق ووثائق وأمور، شيء مخيف ومرعب يتسبب في هدم الأشخاص أولا وبالذات، والأسر ملحق، والأوطان. نتصور الشيء بسيط، فكون نكون حذرين مع عيالنا، نلتفت ايش قاعد يصير. وهؤلاء من خلال الوثائق لهم قدرة على التجمع حتى في المنتديات العامة دون أن يشعر بهم أحد، يعني أشبه بالخلايا. طبعا الدولة وزارة التجارة تمنع المعاملة عبر هذا الطريق، فيكون القانون يرفض. إذا كان القانون يرفض، سماحة السيد المرجع، مراجعنا الكثير منهم يرى عدم صحة المعاملة، احترام القانون عنده. فكون ننتبه لهذا الشيء، ناهيكم عن الأخطار إن شاء الله، خصص لها موضوع كامل بالأرقام بالأمور، تشوفون الوضع لوين رايح، وفقنا الله وإياكم.